السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا الإخوة في مالي وفي كل مكان، مرحبا بكم جميعا. ونستكمل معا شرح سلم الوصول، واليوم الكلام على مرتبة الإيمان بعد أن تكلمنا عن مرتبة الإسلام، وأن الإسلام هو المبني على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والإيمان، لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وذكرنا أن الإيمان هذا ما يتعلق بالإيمان من جهة الربوبية، أن تؤمن بالله، وذكرنا ما معنى الإيمان بالله، يعني أن تؤمن بوجود الله وأن له ذاتا وأن له نفسا وأنه سبحانه فوق عرشه جل وعلا، وأن له الربوبية كلها، يعني الخلق والملك والتدبير، وأن له الألوهية، فجميع العبادات ينبغي أن تنصرف إليه وحده سبحانه، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا الإيمان من جهة الربوبية، من جهة الخبر. وأما الإيمان من جهة الألوهية فهو 4 أركان: قول القلب وهو الإقرار واليقين، وعمل القلب يعني المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة وهكذا، وقول اللسان نطق الشهادتين، وعمل اللسان يعني ذكر الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن، وعمل الجوارح وهو الصلاة والصيام والزكاة وكافة الأمور التي تجري على أعضاء الإنسان. والإيمان والإسلام إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. يطلق الإيمان وربه الإسلام عندما يقول الله: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها الذين أسلموا، يا أيها المسلمون. فالإيمان هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان إن افترقا، لكن إن اجتمعا فكما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام الأركان 4، والإيمان أعمال القلوب التي هي الإيمان كما بما ذكرنا تفصيله، ما ذكرنا تفصيله. والمؤمن لا بد أن يكون يعني عمل القلب أساسا، لأن عمل القلب لا يكون إلا بعد قول القلب، وعمل القلب يؤدي إلى عمل الجوارح، وبالتالي يستكمل الإيمان. ولذا كل الكفار تقريبا ليس عندهم عمل القلب، كل الكفار ليس عندهم عمل القلب. فلذا الكفر ينقسم إلى 4 أقسام: كفر جهل وتكذيب ككفر كفار قريش وقوم نوح، فعندهم جهل مركب وعندهم تكذيب، لا يؤمنون بالآخرة ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف قول القلب. إذا النوع الكفر الأول هو الجهل والتكذيب. النوع الثاني كفر الجحود والكتمان، أن يعرف الحق لكن يجحده ويكتمه، كما فعل فرعون وهامان وقارون، والله عز وجل ذكرهم فقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يعلمون، ولذا موسى عليه السلام قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهنا هم يعلمون الحق ولكن يجحدونه. والنوع الثالث من أنواع الكفر هو كفر العناد والاستكبار، وهو معرفة الحق والإقرار بهذا الحق لكن عدم الانقياد له. فإبليس يقر بأن الله خالقه، قال: خلقتني من نار، وقال: بعزتك، وقال: ربي. فهو يقر، لكن هل يعني يخضع ويعمل ويسلم ويطمئن؟ لا لا، بل يعاند ويستكبر. وكذلك اليهود كفرهم من نوع كفر إبليس، عناد واستكبار، فشعارهم سمعنا وعصينا، يعلمون الحق ويعصونه والعياذ بالله. والكفر النوع الرابع من الكفر هو كفر النفاق، فالمنافقون في قلوبهم كفر والعياذ بالله، ويتظاهرون بالإسلام. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذه أربعة أنواع الكفر المضادة للإيمان، هذه أربعة أنواع الكفر المضادة للإيمان والعياذ بالله. فالمهم الإيمان كما ذكرنا هو والإسلام يلتقيان ويفترقان، يجتمعان عندما يفترقا. فعندما نقول الإسلام نقصد به الإيمان، عندما نقول الإيمان نقصد به الإسلام، ولكن عندما يجتمعان يكون الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. لكن غير ذلك الإيمان يعني طالما افترق فالإيمان يشمل كل شيء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي الإيمان الناس يتفاضلون، فإيمان جبريل عليه السلام وإيمان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أعلى أنواع الإيمان وأعلى درجاته وأعلى من إيمان غيرهم. وإيمان أبي بكر رضي الله عنه أعلى وأعظم وأكثر من إيمان الأمة من بعده، وإيمان الصحابة أعظم من إيمان التابعين، ماذا بالجملة لا شك. فالناس يتفاضلون في الإيمان، وهذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولذا اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام على طول، لأنه يشمل سائر الطاعات وسائر العبادات، لأنها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان. نعم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله وفد عبد القيس عن الإيمان فقال الإيمان هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم، وهذا تفسير الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالإسلام، فبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإيمان هو الإسلام عندما يفترقان. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة، فهو مؤمن لكن ناقص الإيمان، ومن ترك فريضة أيضا هو مؤمن لكن ناقص الإيمان. نعم. فلما ينفع عنه الإيمان يقصد به ينفع عنه الكمال، كمال الإيمان، فينزل من الإيمان إلى الإسلام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني يفارقه كمال الإيمان، ينزل إلى أصل الإيمان، يعني ينزل إلى الإسلام. وكذلك اسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان اللي هو التصديق الباطن، لأن التصديق الباطن هو سبب الطاعات وهو استسلام لله عز وجل. إذن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، فكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمنا، ولا كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم. نعم، هذا كلام طيب جدا. ولذا قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا، فالحياء من الإسلام والحياء من الإيمان، نطق الشهادة إسلام، نطق الشهادة إيمان، هكذا. وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة، ويدخل في مسمها أيضا أعمال الجوارح الباطنة، فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله تعالى والنصح له ولعباده وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من أنواع الأذى. ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب عند ذكر الله عز وجل وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه، وزيادة الإيمان بذلك وتحقيق التوكل على الله عز وجل وخوف الله سرا وعلانية، والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هكذا. واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر. نعم، الإنسان لا يكفر حتى لو قتلوه، حتى لو سجنوه. إذا قال يوسف صلى الله عليه وسلم رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فالإيمان والإسلام يجتمعان في أنهما يعني يتطلبان من العبد دوام استحضار عظمة الله عز وجل ودوام إيثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما، لأن الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله هذا كل من أعظم ألوان ودرجات الإيمان، أن يكون جميع الحركات والسكنات لله عز وجل، وتسمح النفوس بالطاعة المالية والبدنية، نعم، ويفرح بعمل الحسنات واستبشر بها، ويسوءه عمل السيئات ويحزن ويسارع إلى التوبة وهكذا. فهذا كله إيمان وإسلام، هذا كله إيمان وإسلام. نعم، واعلم أن التزام الدين الذي يكون به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وبه يفوز العبد بالجنة ويزحزح عن النار، وما كان على الحقيقة في كل ما ذكر في حديث جبريل وما في معناه من الآيات والأحاديث. هذا كله الله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. خلاص، تابوا وأقاموا الصلاة، هم إخوانكم في الدين، إذن اتركوهم، لا تقتلوهم ولا تؤذوهم. قال: في إخوانكم في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنهم: قتل رجلا جهنيا من الكفار من المشركين، لأنه لما اقترب ليقتل هذا الجهني، الرجل الجهني قال: لا إله إلا الله. فظن أسامة رضي الله عنه أنه يقولها لكي يفر من القتل فقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. فقال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ والحديث عظيم في الصحيحين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سام قال له: يا رسول الله استغفر لي، قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ولما استأذن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل رجل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل. عندما وهو طبعا هذا الرجل رأس الخوارج والعياذ بالله، وأصل الخوارج والعياذ بالله، نعم، حرقوص والعياذ بالله، قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته زهيبة وقسمها، فقال: اعدل. سبحان الله. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ فاستأذن عمر رضي الله عنه في قتل هذا الرجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، سينتشر بين الناس أنه قتل واحد من صحابته، وهو ليس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه منافق والعياذ بالله خارجي. وقال خالد رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. حديث عظيم في الصحيحين. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم، أو فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وفي رواية عن أنس أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. هذا الصحيح. انظر، سبحان الله سبحان الله. نعم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. نعم، هذا كله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. وتكرر هذا الحديث بروايات كثيرة جدا كثيرة جدا. ولذا ثبت أن رجلا من الأنصار حدث عدي بن الخيار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فساره، يعني تكلم سرا في أذن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الأنصاري: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له، لأنه منافق، والمنافق يشهد بلسانه أما قلبه ففيه التكذيب. فقال الأنصاري: بلى ولا شهادة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا صلاة له، لأن المنافقين إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس وقد يصلون بلا طهارة ولا شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، لأننا نحكم بالظاهر، فظاهر أنه يشهد ويصلي وبالتالي لا يقتل، لا يقتل. نعم. وجماعة من الصحابة في أحاديث من الصحاح ذكروا ما ذكرنا. نعم. والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرانا في القرآن والسنة بالإعراض عن المنافقين في غير ما موضع، ما إخباره بصفاته وسيماه وعلاماته. ولذا هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أي أحد من المنافقين؟ لا، بل عاملهم في الدنيا بأحكام المسلمين الظاهرة، ولم يطلق منهم زوجاتهم، والذي كان يموت منهم كان يورث أبنائه المسلمين من ماله، فلو كان كافرا فإنه لا يورث ولا تبقى معه زوجته، وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجرى عليهم في الدنيا أحكام المسلمين الظاهرة، وكانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج والصلاة والجهاد وغير ذلك، وكان يقيم الحدود عليهم، لكنه نهي عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم بعدما كان يصلي عليهم. والله عز وجل لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ظن أن العدد يعني أو تأول أن العدد هو المقصود، فاستغفر أكثر من 70، ولكن الله لا يغفر لهم. وكان يصلي على المنافقين، وآخر من صلى عليهم صلى على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على تغسيله وكفنه في ثوبه وحمله على ذراعيه وصلى عليه، وكان عمر يجبز الرسول صلى الله عليه وسلم يريد منه ألا يصلي على هذا المنافق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله. فهنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم، لكن مع ذلك كان يترك المسلمين يصلون عليه، وكان يجري عليهم أحكام الإسلام كما ذكرنا. فهذا هو الإيمان، وهو كما ذكرنا يجتمع مع الإسلام ويفترق، فإذا اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ويتفاضل أهله فيه، والطاعات تزيد الإيمان حتى يكتمل، وقد اكتمل الإيمان عند الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وقد ينقص حتى يكاد يزول والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. طيب، أما المرتبة الثالثة في الدين فهي الإحسان، وهي المرتبة العظمى، والإحسان هو الإجادة والإتقان، لكن في المصطلح الشرعي فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني الإحسان هو المراقبة، أن تراقب الله عز وجل. والإنسان فينا إذا هو يقينه أن الله يراه، عندما يأتي لارتكاب معصية ويتذكر أن الله يراه سيخاف ولن يفعل المعصية، لكن غيوم الغفلة تأتي للإنسان والشيطان يلبس عليه فيذهب عنه المراقبة، يعني يذهب عنه درجة الإحسان ولا يذهب عنه درجة الإسلام ويفعل المعصية والعياذ بالله. سأل الله أن يتوب علينا أجمعين وأن يوفقنا إلى محبة الله والإخلاص له. إذن الإسلام يفسر بالأقوال والأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأقوال والأعمال الباطنة والإحسان تحسين الاثنين، تحسين الظاهر والباطن، فمجموع ذلك هو الدين. إذن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. إسلام أعمال ظاهرة، إيمان أعمال باطنة، إحسان تحسين ذلك الظاهر بمزيد الإخلاص والصدق واليقين، وتحسين الباطن كذلك، الظاهر والباطن. الله أكبر، مراقبة الله عز وجل. نعم، فهذا هو دين الإسلام كما بينه جبريل عليه السلام. وفي الحديث المعروف الذي هو أول حديث في صحيح مسلم كان لابد من بيان هذه الأمور. نسأل الله العفو والعافية، والأن نفتح أبواب الأسئلة ولا سيما أبنائنا في مالي. يبدو أن ما في أسئلة اليوم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم.
آمين. بارك الله فيك أبا ميمونة، كيف حالك؟
أنيم الحال
الحمد لله. ما ترجمت الكلام؟ الله المستعان.
ننتظر قدومكم
بإذن الله. الله يسر الأحوال. الله يسر.
آمين آمين.
ربنا يحفظكم.
نعم شيخ، أنا عندي سؤال.
تفضل أبا ميمون.
إذا دعاك أخوك السلفي إلى وليمته،
نعم،
ومنعتك أمك، فأيهما تفعل؟
إذا كنت تريد تصلي النافلة ومنعتك أمك فامتنع، فما بالك بالوليمة أبا ميمون؟ فامتنع.
نعم،
أنا أريد أن أسألك أبا ميمون،
نعم،
كيف حال مسجدك هناك الذي زرناه وألقينا درسا هناك؟
نعم، المسجد قائم والحمد لله.
وكيف حال إسماعيل وباقي الإخوة؟
نعم، هم سالمون جميعا
الحمد لله، الحمد لله. طيب، فإذا النافلة يجوز الإنسان أن يطيع أمه وأباه في ترك النافلة. وحديث
نعم.
الجريج في البخاري أن أمه دعته فقال ربي أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فدعت عليه أمه فابتلي ابتلاء شديدا ثم عافاه الله.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، لي سؤال في كيف نحن الناطقين بغير العربية، ما الطريقة الصحيحة في تعلم اللغة العربية، ولا سيما السؤال حول الترجمة، هل نستخدم ترجمة عند التعلم؟ أسأل هذا لأني أنا ناطقة بالإنجليزية، وفي البداية كنت أقرأ العربية مع الترجمة، ولكن بعد حين وجدت أن الترجمة حتى الآن تزعج لغتي الفصيحة، فهل أترك الترجمة تماما وأحاول فقط أن أتعلم العربية بالعربية، يعني عبر العربية؟ وأنا أيضا ألاحظ حين أخلط العربية بالإنجليزية، فهذا يمنع التطور بالعربية. يعني أجد أني لا أحسن لغتي الفصيحة بسرعة. يعني أجد أني يبدو أن، لا أعرف كيف أشرح شيخ، ولكن يعني ما دور الترجمة في تعلم العربية؟ أنا بالنسبة لي أنا لا أفضل أن أخلط العربية بالإنجليزية. وجدت أني لا أستطيع أن أفكر بالعربية جيدا. والله أعلم، ما رأيكم شيخ؟
أنا أولا فهمت سؤالك، ولكن إن كان هناك جزء آخر في السؤال فيمكنك أن تسأليه بالإنجليزية إن شئت. أولا لا بأس باستعمال الترجمة في البداية، لأنه لا يمكن الإنسان أن يفهم العربية مباشرة لأنها لغة صعبة، لأنها أم اللغات وهي أصل اللغات، the mother of all tongues. طيب، فلا بد الإنسان أن يعني يبدأ بخلط العربية بالترجمة. ثانيا، لا بد أن تلزمي نفسك في كل يوم بحفظ 10 كلمات عربية، ثم ليس فقط الحفظ وإنما استبدال الكلام الذي بالإنجليزية إلى كلام بالعربي. يعني بدلا ما تقولي مثلا Where is the breakfast؟ تقولين مثلا أين الإفطار؟ ثم خلاص تعودين من معك أنه لا يوجد شيء اسمه breakfast، بل صار اسمه الإفطار مثلا، وهكذا. فكل يوم تعملي exchanging، تبديل كلام عربي يحل كلام الإنجليزية ويظل دائما هو المستعمل. فمع الوقت تزداد حصيلتك من اللغة العربية. زائد لابد من قراءة الأحاديث مثلا 40 نووية مثلا، وتقرأ الترجمة، ثم ترك الترجمة وأعيد قراءة مرة أخرى مرات، بحيث يحدث أن تستغني تماما عن الترجمة، خصوصا أن الترجمة لا تؤدي المعنى المطلوب والجمال المطلوب. فمثلا لما الله عز وجل يذكر أنه جعل الأرض فراشا والسماء بناء، عندما تقرأين الترجمة سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها، تجدين أنه يعني أن الله عز وجل كأن الله made the land as a bed، يعني جعل الأرض فراش بمعنى سرير، and the sky or the heavens as building، نجعل السماء كأنها بيت house. هذا طبعا يضيع الجمال تماما، ولذا فعلا لابد من الاستعانة بالترجمة في الأول ثم الاستغناء عن الترجمة. وهذا يتم بالتجربة، بمعنى مثلا تقرأين آية والمعنى باللغة الإنجليزية، ثم تقرأين المعنى باللغة العربية، ثم تستغنين عن المعنى الإنجليزي. لابد من الاستغناء مرحلة بعد مرحلة، وقليلا قليلا قليلا. ولابد أن تعلمي أن كثيرا جدا ممن أجادوا ويجيدون اللغة العربية هم أصلا ليسوا عربا. فهل تعلمين أن أقوى إنسان في اللغة وهو سيبويه النحو البصري ليس عربي، وكذلك النحو الكوفي ليس عربي، وكذلك أئمة الحديث يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، هؤلاء الستة الكتب الستة الكبرى العظمى ليسوا عربا. فأبشري وأكثري دعاء الله عز وجل، وستتعلمين العربية وتتقنينها بإذن الله تبارك وتعالى.
شيخ، يمكنني سؤال آخر؟ جزاكم الله خيرا.
سواء بالعربية أو الإنجليزية. نعم.
شيخ، أنا أجد في نفسي أني لا أستطيع أن أقرأ بالإنجليزية، ولا أستطيع أن أتكلم بالإنجليزية إلا عند الحاجة. أنا أجد هذا الآن، ومن ثم أحاول أن لا أقرأ وأن لا أتكلم إلا عند الحاجة. أجد أصبح غير مطمئنة، والله تعالى لماذا. أنا أحب اللغة العربية جدا، وأجد أني الآن لا أستطيع إلا عند الحاجة، فأنا أفضل دائما أن أفهم بالعربية. ولو لم أفهم، ولكن أجد راحة. ولو لم أفهم فقد ألتزم بالعربية، وحين أحاول بالإنجليزية أنا أنسى كل شيء بالإنجليزية. أنا أحاول ذلك ولكن أنسى، يعني أفهم الإنجليزية طبعا والحمد لله، ولكن أنا أنسى بسرعة، لا أعرف لماذا، والله أعلم.
والله هذه نعمة من الله أن تنسي الإنجليزية وأن تستمر بالعربية، وهذا جهاد كبير. وأنا ألاحظ الآن أنك تتكلمين العربية بصورة جيدة.
شكرا جزيلا شيخ. أنا أجد أستخدم، يعني لا أعرف كثير من المفردات، هذا حق، ولكن أنا أحاول أن أحسن لغتي، وأحاول أن أمارس مع أخوات عربيات وغير عربيات أيضا. ولكن بالنسبة إلى الترجمة شيخ،
لا تنسي أني قلت لك حاولي في كل يوم أن يكون عندك مفردات جديدة، ولو 5 أو 10 كلمات في اليوم، ولا تستهيني بهذا. 10 كلمات في اليوم معناها أنه في 10 أيام يكون عندك 100 كلمة، وفي 100 يوم يكون عندك 1000 كلمة. فعودي نفسك في كل يوم اكتساب مفردات جديدة.
شيخ سأخبركم عن طريقتي. كنت أقرأ كتبا سهلة بالعربية حتى أحسن مفرداتي، يعني ووجدت في هذه الكتب مفردات يومية، لا بأس بذلك. أنا أفضل مفردات قرآنية أولا، فتركت هذه الكتب، والآن أحاول أن أستخرج مفردات يومية من القرآن الكريم، لأني وجدت أن القرآن ورد فيه كثير من المفردات اليومية، وأنا أريد أن أفهم القرآن أولا، فهل هذا خطأ؟ أنا أحاول الآن أن أستخرج مفردات يومية من خلال القرآن الكريم.
لا، ليس هذا خطأ، وإنما هو الصواب. يحتاج إلى زيادة، بمعنى أنك لابد أن تضمي إلى القرآن، يعني تضيفين إلى القرآن أيضا الأحاديث. فالأحاديث مثلا 40 نووية أو رياض الصالحين لابد أن تضم إلى القرآن في اكتساب الألفاظ الجديدة والمفردات الجديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني هو أفصح إنسان يتكلم بالعربية صلى الله عليه وسلم.
نعم، ولأني وجدت أن القرآن الكريم أسهل من هذه الكتب، يعني الكلمات أجد في القرآن الكريم أسهل من الكتب كلها، أجد هذا.
هذا فضل الله أنك تشعرين بهذا، وإلا فالقرآن صعب جدا. والله عز وجل قال: إن أنزلنا إليك قولا ثقيلا، يعني القرآن ألفاظه صعبة جدا جدا جدا، ولكن الله يسر عليك. قال الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فاحمد الله أولا حمدا كثيرا، ثم استمري في هذا، ولكن لابد من إضافة السنة إلى القرآن.
نعم،
بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا شيخ. إن لم يمكنني سؤال آخر، أنا آسفة جدا.
طيب، ما هو السؤال؟
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. معليش سؤال شيخنا.
نعم.
طيب، هل يجوز شيخنا أن تدخل الجنازة إلى المسجد؟
نعم يجوز، وقد أدخل سهل بن بيضاء رضي الله عنه، أدخلوه إلى المسجد وصلي عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما صلي على سهل بن بيضاء إلا في المسجد.
بارك الله فيكم، جزاكم
آمين.
الله عنا.
ربك. طيب يبدو أن الأسئلة خلصت. الحمد لله الحمد لله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لشيخنا من بعد إذنك.
تفضلي.
نعم، أنا كان زوج تاعي طلقني منذ عام وراجعني بعدها مباشرة بدون إشهاد أي أحد، هذا يجوز؟
الطلاق بدون إشهاد صحيح مع الإسم، والرجوع بدون إشهاد صحيح مع الإسم. فالرجوع صحيح عليه، هو كان ينبغي أن يشهد على الطلاق والرجعة لكنه خالف ذلك، فلكن الطلاق صحيح والرجعة صحيحة.
نعم، كذلك يعني قبل أسبوع كانت سارة شجار بيننا، وكذلك لفظ أني حارمة وطلق بثلاث.
طيب، هل قال لك أنت محرمة عليها ثلاثا وطالق، ولا قال لو فعلت كذا تكوني كذا؟
لا، هو صدق قال لي راكي حارمة وطالق بالثلاث وأنا كنت حائض يعني أكرمك.
طيب، أما قول أنت حارمة فقد حرم شيئا لا ينبغي له تحريمه لأنه أحله الله، فهذا عليه يمين يكفرها بإطعام 10 مساكين. وأما قوله أنت طالق وأنت حائض فهذا الطلاق لا يقع على الصحيح،
ولا ما لا توجد فيه رجعة.
لا، ما ليس طلاق أصلا لكي تتم الرجعة، أنت زوجته، هو لم يحدث طلاق أصلا لكي تتم الرجعة.
نعم صافي، مع حكم الحيض لا توجد طلقة أصلا.
نعم نعم، هذا هو الراجح.
ولا تحتجب لطلقة ثانية مع شيخنا.
الراجح أن طلاق الحائض لا يقع.
نعم، ولا تحتسب لي طلقة ثانية هكذا.
تحتسب أصلا طلاق، لو كان لطلاق كان لابد من رجع، هذا ليس بطلاق أصلا. طلاق الحائض كأنه لغو، كأنه لم يقل شيئا.
لا، أنا معلمني شيخنا سمعت أنه يكون طلاق بدعي ولكن يقع الطلقة، والله أعلم يعني، لهذا حبيت أستشير منك.
لا، أنا قلت لك أن الراجح وعليه فتوى كبار العلماء واللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء، وفصل فيها ابن باز رحمه الله نقلا ابن تيمية وابن حزم وغيرهم، وهذا الذي عليه الفتوى في المملكة وفي مصر في الأزهر، أن طلاق الحائض لا يقع. تقولين مسألة خلافية؟ نعم خلافية. هل قال البعض بأنه يقع مع الإسم؟ نعم، قال البعض مثل الشيخ الألباني وغيره أنه يقع، لكننا نختار ما عليه الفتوى وهو أن طلاق الحائض لا يقع.
نعم، جزاك الله كل خير معلم. وعندما يكون الطلاق كتهديد، أن الرجل يهدد مرته قال لك طالق ككلام يقصد به تهديد، يقع عليه أم
لا؟ طلاق التهديد ليس بالقصد، إنما طلاق التهديد باللفظ، يعني يقول إن فعلت كذا فأنت طالق، لو رفعت صوتك فأنت طالق، هذا تهديد وليس بطلاق.
نعم، جزاك الله خيرا، والله كنت في حيرة من أمري وليس لي ما أسألك.
الحمد لله، جزاك الله كل خير. الله يعلمنا ما ينفعنا، بارك الله فيك.
الله فيك بارك.
فضيلة الشيخ، بعض المعلمات يقولن لي يجب علي، لأني من غير الناطقين بالعربية، يقولن لي يجب علي أن أقرأ نصوصا بدون حركات الإعراب. أجد هذا صعبا، القراءة بدون حركات الإعراب بدون ضبط أواخر الكلمات أجد هذا صعبا، وهنا يقولنا هذا يجب علي. أنا لا أوافق. نعم، أنا لا أوافق.
كلامهم غلط شديد جدا.
نعم.
كلامهم
خطأ. لأن هذا صعب. نعم، أنا لا أوافقهن، أنا أقول أحتاج إلى حركات الإعراب، وقليلا
سأتلقوا حركات الإعراب. ليس لأن هذا صعب، لا، لأن الكلام خطأ. اللغة العربية لابد أن تقرأ بالحركات، لا تقرأ إلا بالحركات.
الحمد لله، أنا لم أسمع هذا من قبل شيء. هنا يقولن لي لأن معظم الكتب بدون حركات الإعراب، فيجب علي أن أتعود على قراءة بدون حركات الإعراب.
قولهم يجب، هذا غلط، هذا غلط شديد جدا. وأنت تحبين القرآن وتقرأين فيه وترين أنه لا بد بالحركات، لا بد، وإلا يتغير المعنى.
فهنا يقولنا مثلا كتب في التفاسير صحيح معظمها بدون حركات الإعراب أظن كتب في
نعم
التفسير.
ولكن لا بد من الاجتهاد في الحركات، وعليك بتفسير السعدي وهو أبسط التفاسير بفضل الله، وهو طبعات كثيرة بالحركات والتشكيل.
ما شاء الله، سأخبرهن شيخ لأنهن يقولن هذا دائما أعوذ بالله، فأنا لا أوافقهم. نعم لأني لا أستطيع أولا أيضا. نعم
والله يقول لهن الشيخ يسلم عليكن ويقول لكن لا تقولن هذا مرة أخرى. بارك الله فيكم
إن شاء الله. الحمد لله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال بارك الله فيك.
نعم.
أنه هناك والد توفي وله زوجتان.
طيب.
وله أبناء الزوجة الأولى والثانية.
تمام.
كي يكبر في السن شوية تزوج المرأة الثانية. أنجب معها بنتان وطفل رجل. بنتان وابن. والزوجة الأولى بنات وابن.
نعم.
قام بإعراء الابن الأول عقار بنى فيها بيت يعني وترك لهم عقارات، والابن الأخير كتب البيت كتبه باسمه يعني البيت كتبه باسم الثاني عاطل عن العمل وكذا. والآن لما توفي صار نزاع يعني على الأراضي، هل يجوز رجوع عن هذه الوصية كيف تجديد؟
نعم لا بد من الرجوع لأنه لا وصية لوارث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، بل الميراث كله يقسم بالطريقة الشرعية.
أي شيخ البنات يعني متزوجين عندهم بيوتهم خاصة، والابن هذا الثاني أعطاله باش بنى بيت، والأخير هذا
لا بد للورثة جميعا أن يوافقوا على هذا، وإلا فلا فرق بين غني وفقير في الميراث. فلو هناك ابن ملياردير وابن فقير جدا يتساويان في الميراث.
يعني الابن هذا البيت
الذي هل أخذه في حياة أبيه وبيع وشراء
في حياة بيوت أهل البيت؟
طيب خلاص يعني إذن بنى له البيت لكي يزوجه فيه.
إيه.
طيب خلاص هذا البيت يخرج من الميراث لأنه حاجة احتاجها ابن من الأبناء، كما يحتاج إلى تعليم أو تمريض أو عملية جراحية.
اكتب له ثقة قطع أرضية كما نقوله قدامه للابن هذا، والأخرين ثاني فعلهم ما تفقوش القطع أمام بيت ما تفهموش عليها. هناك نزاحة
إذا الورث لم يوافقوا على هبات الأب لابد من الرجوع وتقسيم المال كله تقسيما شرعيا. لابد أن يتفاهموا ويتصالحوا معا حتى لا يحدث الخلاف.
حدث يعني خلاف فراق نزاع
في الميراث دائما تحضر الأنفس الشح لعزب الله.
بارك الله فيك يا شيخ. حفظك الله.
آمين وإياك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا لو سمحت، أمي سألتني هل يجوز أن أصلي ركعتين هكذا فقط متى أرادت في أي وقت أرادت، صلت هكذا لله لعل ربما تريد أن تشكره أو تدعو له أو، لكن لم تحدد لي الوقت فقط يعني متى شاءت، هل يجوز هذا الفعل أم لا؟ يعني هل ثبت عن النبي؟
هذا يسمى التنفذ المطلق الذي ليس له سبب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز التنفذ المطلق في كل وقت، بل إن الشافعي رحمه الله أجازه حتى في أوقات الكراهة.
طيب بارك الله فيك، يعني أقول لها صلي متى شئتي في أي وقت شئتي.
نعم والله يتقبل.
طيب بارك الله فيك يا شيخ. آمين. نفع الله بعلمكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبا أحمد.
حافظك الله يا شيخنا.
أمين جزاك الله خير وإياك.
شيخنا عندي استفسار لو سمحت. خطبة يوم العيد أقيمة في المسجد، هل الإمام يكون على المنبر أو على الأذان؟
إذا كان في المسجد فعلى المنبر، أما خارج المسجد فليس للإمام منبر مخصوص.
تمام. والتكبير اللي يقومون به في مكبر الصوت يوم العيد، هل هذا جائز؟
لا بأس بالتكبير بشرط ألا يكون جماعيا، يعني ألا يتعمد الجميع أن يستوي الصوت ويتفق، وإنما كل يكبر مع نفسه.
هناك يعني يتبادلون يعني على مكبر الصوت، يعني كل مرة يكبر واحد.
لا بأس، لأنه يتعلم الجاهل ويتذكر الناس.
بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. لدي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، ما حكم عدم قراءة في المصحف المخبأ؟ يعني عندي 3 أو 4 مصاحف، أقرأ في 2 أتداول بينهما، ومصحفان مخبأان، ما حكم هذا؟ عندي إثم.
والله لو قرأت في مصحف واحد وتركت بقية المصاحف لا بأس، المهم أن الإنسان يقرأ القرآن سواء من مصحف أو من غير مصحف، المهم أن يقرأ القرآن.
نعم بارك الله فيك. السؤال الثاني، أمي لديها صلاة فائتة، يعني قبل ذكر يعني لم تكن تصلي، كانت على لم نعم عندنا صلاة فائتة سنين، مثل 5 سنين ولا 6 أكثر، كيف تقضي هذه الصلاة؟
الصلاة التي تركها الإنسان ثم تاب إلى الله عز وجل وانتظم في الصلاة، الصلاة التي فاتت كلها لا تقضى ولا شيء منها يقضى، وإنما يكسر الإنسان من النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يصلح العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فإن كان عليه صلاة فالله جل يقول انظروا هل لعبد من تطوع، ويأخذ من تطوع فيوضع في فرقه. إذن الإنسان الذي ظل مدة طويلة لا يصلي يفسد من النوافل فقط.
هي شيخ كانت تصلي، يعني كل صلاة كانت تصليها يعني مرتين، وكانت أحيانا متى يعني
رأي الشافعية وهو قولي لا لا تصلي الفرض فرضين، لا وإنما فقط الفرض فرضا واحدا وتكسر من النوافل، هذا هو الأول.
بارك الله فيك يا شيخ، نفع الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي رؤية شرعية، فهل يجوز عند الرؤية أن تجلس معه أمه، وهل هذا يسقط الخلوة، أم هل يجب أن يكون محرما من محارمي؟
لا يشترط محرم، وإنما يشترط جمع. فلو كانت أمه جالسة وأمك مثلا جالسة أو أختك بحجابها جالسة لا بأس، وتظهرين له الشعر والرقبة وجزء كبير من الساقين والذراعين.
نعم جزاك الله خير.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا، الإخوة في مالي وفي كل مكان، مرحبا بكم جميعا. ونستكمل معا شرح سلم الوصول، واليوم الكلام على مرتبة الإيمان، بعد أن تكلمنا عن مرتبة الإسلام، وأن الإسلام هو المبني على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والإيمان لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وذكرنا أن الإيمان هذا ما يتعلق بالإيمان من جهة الربوبية أن تؤمن بالله، وذكرنا ما معنى الإيمان بالله يعني أن تؤمن بوجود الله وأن له ذاتا وأن له نفسا وأنه سبحانه فوق عرشه جل وعلا وأن له الربوبية كلها يعني الخلق والملك والتدبير وأن له الألوهية فجميع العبادات ينبغي أن تنصرف إليه وحده سبحانه وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا الإيمان من جهة الربوبية من جهة الخبر. وأما الإيمان من جهة الألوهية فهو أربعة أركان: قول القلب وهو الإقرار واليقين، وعمل القلب يعني المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة وهكذا، وقول اللسان نطق الشهادتين، وعمل اللسان يعني ذكر الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن، وعمل الجوارح وهو الصلاة والصيام والزكاة وكافة الأمور التي تجري على أعضاء الإنسان. والإيمان والإسلام إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. يطلق الإيمان وربي الإسلام عندما يقول الله يا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها الذين أسلموا يا أيها المسلمون. فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان إن افترقا، لكن إن اجتمعا فكما بينه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام الأركان الأربعة والإيمان أعمال القلوب التي هي الإيمان كما بما ذكرنا تفصيله ما ذكرنا تفصيله. والمؤمن لابد أن يكون يعني عمل القلب أساسا، لأن عمل القلب لا يكون إلا بعد قول القلب، وعمل القلب يؤدي إلى عمل الجوارح وبالتالي يستكمل الإيمان. ولذا كل الكفار تقريبا ليس عندهم عمل القلب، كل الكفار ليس عندهم عمل القلب. فلذا الكفر ينقسم إلى أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب ككفر كفار قريش وقوم نوح، فعندهم جهل مركب وعندهم تكذيب، لا يؤمنون بالآخرة ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف قول القلب. إذا النوع الكفر الأول هو الجهل والتكذيب. النوع الثاني كفر الجحود والكتمان، أن يعرف الحق لكن يجحده ويكتمه كما فعل فرعون وهامان وقارون، والله عز وجل ذكرهم فقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يعلمون، ولذا موسى عليه السلام قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهنا هم يعلمون الحق ولكن يجحدونه. والنوع الثالث من أنواع الكفر هو كفر العناد والاستكبار، وهو معرفة الحق والإقرار بهذا الحق لكن عدم الانقياد له. فإبليس يقر بأن الله خالقه، قال خلقتني من نار، وقال بعزتك، وقال ربي، فهو يقر، لكن هل يعني يخضع ويعمل ويسلم ويطمئن؟ لا لا، بل يعاند ويستكبر. وكذلك اليهود كفرهم من نوع كفر إبليس عناد واستكبار، فشعارهم سمعنا وعصينا، يعلمون الحق ويعصونه والعياذ بالله. والكفر النوع الرابع من الكفر هو كفر النفاق، فالمنافقون في قلوبهم كفر والعياذ بالله ويتظاهرون بالإسلام. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذه أربعة أنواع الكفر المضادة للإيمان، هذه أربعة أنواع الكفر المضادة للإيمان والعياذ بالله. فالمهم الإيمان كما ذكرنا هو والإسلام يلتقيان ويفترقان، يجتمعان عندما يفترقا، فعندما نقول الإسلام نقصد به الإيمان، عندما نقول الإيمان نقصد به الإسلام، ولكن عندما يجتمعان يكون الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. لكن غير ذلك الإيمان يعني طالما افترق فالإيمان يشمل كل شيء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي الإيمان الناس يتفاضلون، فإيمان جبريل عليه السلام وإيمان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أعلى أنواع الإيمان وأعلى درجاته وأعلى من إيمان غيرهم. وإيمان أبي بكر رضي الله عنه أعلى وأعظم وأكثر من إيمان الأمة من بعده، وإيمان الصحابة أعظم من إيمان التابعين، هذا بالجملة لا شك. فالناس يتفاضلون في الإيمان، وهذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولذا اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام على طول، لأنه يشمل سائر الطاعات وسائر العبادات، لأنها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان. نعم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله وفد عبد القيس عن الإيمان فقال الإيمان هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم، وهذا تفسير الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالإسلام، فبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإيمان هو الإسلام عندما يفترقان. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة، فهو مؤمن لكن ناقص الإيمان، ومن ترك فريضة أيضا هو مؤمن لكن ناقص الإيمان. نعم. فلما ينفع عنه الإيمان يقصد به ينفع عنه الكمال، كمال الإيمان، فينزل من الإيمان إلى الإسلام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني يفارقه كمال الإيمان، ينزل إلى أصل الإيمان، يعني ينزل إلى الإسلام. وكذلك اسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان اللي هو التصديق الباطن، لأن التصديق الباطن هو سبب الطاعات وهو استسلام لله عز وجل. إذن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، فكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمنا، ولا كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم. نعم، هذا كلام طيب جدا. ولذا قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا، فالحياء من الإسلام والحياء من الإيمان، نطق الشهادتين إسلام، نطق الشهادتين إيمان، هكذا. وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة، ويدخل في مسمها أيضا أعمال الجوارح الباطنة، فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله تعالى والنصح له ولعباده وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من أنواع الأذى. ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب عند ذكر الله عز وجل وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه، وزيادة الإيمان بذلك وتحقيق التوكل على الله عز وجل وخوف الله سرا وعلانية، والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هكذا. واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر. نعم، الإنسان لا يكفر حتى لو قتلوه حتى لو سجنوه. إذا قال يوسف صلى الله عليه وسلم ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فالإيمان والإسلام يجتمعان في أنهما يعني يتطلبان من العبد دوام استحضار عظمة الله عز وجل ودوام إيثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما، لأن الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله هذا كل من أعظم ألوان ودرجات الإيمان، أن يكون جميع الحركات والسكنات لله عز وجل، وتسمح النفوس بالطاعة المالية والبدنية. نعم، ويفرح بعمل الحسنات واستبشر بها، ويسوءه عمل السيئات ويحزن ويسار إلى التوبة، وهكذا. فهذا كله إيمان وإسلام، هذا كله إيمان وإسلام. نعم. واعلم أن التزام الدين الذي يكون به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وبه يفوز العبد بالجنة ويزحزح عن النار، وما كان على الحقيقة في كل ما ذكر في حديث جبريل وما في معناه من الآيات والأحاديث. هذا كله الله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. خلاص تابوا وأقاموا الصلاة، هم إخوانكم في الدين، إذا اتركوهم، لا تقتلوهم ولا تؤذوهم. قال: في إخوانكم في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنهم: قتل رجلا جهنيا من الكفار من المشركين، لأنه لما اقترب ليقتل هذا الجهني، الرجل الجهني قال: لا إله إلا الله. فظن أسامة رضي الله عنه أنه يقولها لكي يفر من القتل فقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. فقال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ والحديث عظيم في الصحيحين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سام قال له: يا رسول الله استغفر لي، قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ولما استأذن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل رجل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل. عندما وهو طبعا هذا الرجل رأس الخوارج والعياذ بالله، وأصل الخوارج والعياذ بالله، نعم، حرقوس والعياذ بالله، قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته زهيبة وقسمها، فقال: اعدل. سبحان الله. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ فاستأذن عمر رضي الله عنه في قتل هذا الرجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، سينتشر بين الناس أنه قتل واحد من صحابته، وهو ليس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه منافق والعياذ بالله خارجي. وقال خالد رضي الله عنه: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. حديث عظيم في الصحيحين. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم، أو فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وفي رواية عن أنس أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. هذا الصحيح. انظر، سبحان الله سبحان الله. نعم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. نعم، هذا كله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وتكرر هذا الحديث بروايات كثيرة جدا كثيرة جدا. ولذا ثبت أن رجلا من الأنصار حدث عدي بن الخيار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس، فساره، يعني تكلم سرا في أذن النبي صلى الله عليه وسلم، يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الأنصاري: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له، لأنه منافق، والمنافق يشهد بلسانه أما قلبه ففيه التكذيب. فقال الأنصاري: بلى ولا شهادة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا صلاة له، لأن المنافقين إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس وقد يصلون بلا طهارة ولا شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، لأننا نحكم بالظاهر، فظاهر أنه يشهد ويصلي وبالتالي لا يقتل، لا يقتل. نعم. وجماعة من الصحابة في أحاديث من الصحاح ذكروا ما ذكرنا. نعم. والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرانا في القرآن والسنة بالإعراض عن المنافقين في غير ما موضع، ما إخباره بصفاته وسيماه وعلاماته. ولذا هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أي أحد من المنافقين؟ لا، بل عاملهم في الدنيا بأحكام المسلمين الظاهرة، ولم يطلق منهم زوجاتهم، والذي كان يموت منهم كان يورث أبنائه المسلمين من ماله، فلو كان كافرا فإنه لا يورث ولا تبقى معه زوجته، وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجرى عليهم في الدنيا أحكام المسلمين الظاهرة، وكانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج والصلاة والجهاد وغير ذلك، وكان يقيم الحدود عليهم، لكنه نهي عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم بعدما كان يصلي عليهم. والله عز وجل لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ظن أن العدد يعني أو تأول أن العدد هو المقصود، فاستغفر أكثر من 70، ولكن الله لا يغفر لهم. وكان يصلي على المنافقين، وآخر من صلى عليهم صلى على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على تغسيله وكفنه في ثوبه وحمله على ذراعيه وصلى عليه، وكان عمر يجبز الرسول صلى الله عليه وسلم يريد منه ألا يصلي على هذا المنافق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله. فهنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم، لكن مع ذلك كان يترك المسلمين يصلون عليه، وكان يجري عليهم أحكام الإسلام كما ذكرنا. فهذا هو الإيمان، وهو كما ذكرنا يجتمع مع الإسلام ويفترق، فإذا اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ويتفاضل أهله فيه، والطاعات تزيد الإيمان حتى يكتمل، وقد اكتمل الإيمان عند الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وقد ينقص حتى يكاد يزول والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. طيب، أما المرتبة الثالثة في الدين فهي الإحسان، وهي المرتبة العظمى، والإحسان هو الإجادة والإتقان، لكن في المصطلح الشرعي فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني الإحسان هو المراقبة، أن تراقب الله عز وجل. والإنسان فينا إذا هو يقينه أن الله يراه، عندما يأتي لارتكاب معصية ويتذكر أن الله يراه سيخاف ولن يفعل المعصية، لكن غيوم الغفلة تأتي للإنسان والشيطان يلبس عليه، فيذهب عنه المراقبة، يعني يذهب عنه درجة الإحسان ولا يذهب عنه درجة الإسلام، ويفعل المعصية والعياذ بالله. سأل الله أن يتوب علينا أجمعين، وأن يوفقنا إلى محبة الله والإخلاص له. إذن الإسلام يفسر بالأقوال والأعمال الظاهرة، والإيمان يفسر بالأقوال والأعمال الباطنة، والإحسان تحسين الاثنين، تحسين الظاهر والباطن، فمجموع ذلك هو الدين. إذن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. إسلام أعمال ظاهرة، إيمان أعمال باطنة، إحسان تحسين ذلك الظاهر بمزيد الإخلاص والصدق واليقين، وتحسين الباطن كذلك، الظاهر والباطن. الله أكبر، مراقبة الله عز وجل. نعم. فهذا هو دين الإسلام كما بينه جبريل عليه السلام، وفي الحديث المعروف الذي هو أول حديث في صحيح مسلم كان لابد من بيان هذه الأمور. نسأل الله العفو والعافية. والآن نفتح أبواب الأسئلة ولا سيما أبنائنا في مالي. يبدو أن ما في أسئلة اليوم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم.
آمين. بارك الله فيك أبا ميمونة، كيف حالك؟
أنا والحال
الحمد لله. ما ترجمت الكلام.
ننتظر قدومكم
بإذن الله. الله يسر الأحوال.
نعم شيخ، أنا عندي سؤال.
تفضل أبا ميمون.
إذا دعاك أخوك السلفي إلى وليمته،
نعم،
ومنعتك أمك، فأيهما تفعل؟
إذا كنت تريد تصلي النافلة ومنعتك أمك فامتنع، فما بالك بالوليمة أبا ميمون؟ فامتنع.
نعم.
أنا أريد أن أسألك أبا ميمون،
نعم،
كيف حال مسجدك هناك الذي زرناه وألقينا درس؟
نعم
هناك؟
نعم، المسجد قائم والحمد لله.
وكيف حال إسماعيل وباقي الإخوة؟
نعم، هم سالمون جميعا
الحمد لله. الحمد لله. طيب، فإذا النافلة يجوز الإنسان أن يطيع أمه وأباه في ترك النافلة. وحديث نعم. الجريج في البخاري أن أمه دعته فقال ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فدعت عليه أمه فابتلي ابتلاء شديدا ثم عافاه الله.
نعم. بارك الله فيكم يا خانة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، لي سؤال في كيف نحن الناطقين بغير العربية، ما الطريقة الصحيحة في تعلم اللغة العربية، ولا سيما السؤال حول الترجمة، هل نستخدم ترجمة عند التعلم؟ أسأل هذا لأني أنا ناطقة بالإنجليزية، وفي البداية كنت أقرأ العربية مع الترجمة، ولكن بعد حين وجدت أن الترجمة حتى الآن تزعج لغتي الفصيحة، فهل أترك الترجمة تماما وأحاول فقط أن أتعلم العربية بالعربية، يعني عبر العربية؟ وأنا أيضا ألاحظ حين أخلط العربية بالإنجليزية فهذا يمنع التطور بالعربية، يعني أجد أني لا أحسن لغتي الفصيحة بسرعة، يعني أجد أني يبدو أن لا أعرف كيف أشرح شيخ، ولكن يعني ما دور الترجمة في تعلم العربية؟ أنا بالنسبة لي أنا لا أفضل أن أخلط العربية بالإنجليزية، وجدت أني لا أستطيع أن أفكر بالعربية جيدا. والله أعلم، ما رأيكم شيخ؟
أنا أولا فهمت سؤالك، ولكن إن كان هناك جزء آخر في السؤال فيمكنك أن تسأليه بالإنجليزية إن شئت. أولا لا بأس بالاستعمال الترجمة في البداية، لأنه لا يمكن الإنسان أن يفهم العربية مباشرة، لأنها لغة صعبة، لأنها أم اللغات وهي الأصل اللغات، the mother of all tongues. طيب، فلابد الإنسان أن يعني يبدأ مع بخلط العربية بالترجمة. ثانيا، لابد أن تلزمي نفسك في كل يوم بحفظ 10 كلمات عربية، ثم ليس فقط الحفظ وإنما استبدال الكلام الذي بالإنجليزية إلى كلام بالعربي. يعني بدلا ما تقولي مثلا Where is the breakfast؟ تقولين مثلا أين الإفطار؟ ثم خلاص تعودين من معك أنه لا يوجد شيء اسمه breakfast، بل صار اسمه الإفطار مثلا، وهكذا. فكل يوم تعملي exchanging، تبديل كلام عربي يحل كلام الإنجليزية ويظل دائما هو المستعمل. فمع الوقت تزداد حصيلتك من اللغة العربية. زائد لابد من قراءة الأحاديث مثلا 40 نووية مثلا، وتقرأ الترجمة، ثم ترك الترجمة وأعيد قراءة مرة أخرى مرات، بحيث يحدث أن تستغني تماما عن الترجمة، خصوصا أن الترجمة لا تؤدي المعنى المطلوب والجمال المطلوب. فمثلا لما الله عز وجل يذكر أنه جعل الأرض فراشا والسماء بناء، عندما تقرأين الترجمة سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها، تجدين أنه يعني أن الله عز وجل كأن الله made the land as a bed، يعني جعل الأرض فراش بمعنى سرير، and the sky or the heavens as building، نجعل السماء كأنها بيت house. هذا طبعا يضيع الجمال تماما، ولذا فعلا لابد من الاستعانة بالترجمة في الأول ثم الاستغناء عن الترجمة. وهذا يتم بالتجربة، بمعنى مثلا تقرأين آية والمعنى باللغة الإنجليزية، ثم تقرأين المعنى باللغة العربية، ثم تستغنين عن المعنى الإنجليزي. لابد من الاستغناء مرحلة بعد مرحلة، وقليلا قليلا قليلا. ولابد أن تعلمي أن كثيرا جدا ممن أجادوا ويجيدون اللغة العربية هم أصلا ليسوا عربا. فهل تعلمين أن أقوى إنسان في اللغة وهو سيبويه النحو البصري ليس عربي، وكذلك النحو الكوفي ليس عربي، وكذلك أئمة الحديث يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، هؤلاء الستة الكتب الستة الكبرى العظمى ليسوا عربا. فأبشري وأكثري دعاء الله عز وجل، وستتعلمين العربية وتتقنينها بإذن الله تبارك وتعالى.
شيخ، يمكنني سؤال آخر؟ جزاكم الله خيرا.
سواء بالعربية أو الإنجليزية. نعم.
شيخ، أنا أجد في نفسي أني لا أستطيع أن أقرأ بالإنجليزية، ولا أستطيع أن أتكلم بالإنجليزية إلا عند الحاجة. أنا أجد هذا الآن، ومن ثم أحاول أن لا أقرأ وأن لا أتكلم إلا عند الحاجة. أجد أصبح غير مطمئنة، والله أعلم لماذا. أنا أحب اللغة العربية جدا، وأجد أني الآن لا أستطيع إلا عند الحاجة، فأنا أفضل دائما أن أفهم بالعربية. ولو لم أفهم، ولكن أجد راحة، ولو لم أفهم فقد ألتزم بالعربية. وحين أحاول بالإنجليزية أنا أنسى كل شيء بالإنجليزية، أنا أحاول ذلك ولكن أنسى. يعني أفهم الإنجليزية طبعا والحمد لله، ولكن أنا أنسى بسرعة، لا أعرف لماذا والله أعلم.
والله هذه نعمة من الله أن تنسي الإنجليزية وأن تستمر بالعربية، وهذا جهاد كبير. وأنا ألاحظ الآن أنك تتكلمين العربية بصورة جيدة.
شكرا جزيلا شيخ. أنا أجد أستخدم يعني لا أعرف كثير من المفردات، هذا حق، ولكن أنا أحاول أن أحسن لغتي وأحاول أن أمارس مع أخوات عربيات وغير عربيات أيضا. ولكن بالنسبة للترجمة شيخ،
لا تنسي أني قلت لك حاولي في كل يوم أن يكون عندك مفردات جديدة ولو 5 أو 10 كلمات في اليوم، ولا تستهيني بهذا. 10 كلمات في اليوم معناها أنه في 10 أيام يكون عندك 100 كلمة، وفي 100 يوم يكون عندك 1000 كلمة. فعودي نفسك في كل يوم اكتساب مفردات جديدة.
شيخ سأخبره هم عن طريقتي. كنت أقرأ كتبا سهلة بالعربية حتى أحسن مفرداتي يعني، ووجدت في هذه الكتب مفردات يومية، لا بأس بذلك. أنا أفضل مفردات قرآنية أولا، فتركت هذه الكتب والآن أحاول أن أستخرج مفردات يومية من القرآن الكريم، لأني وجدت أن القرآن ورد فيه كثير من المفردات اليومية، وأنا أريد أن أفهم القرآن أولا، فهل هذا خطأ؟ أنا أحاول الآن أن أستخرج مفردات يومية من خلال القرآن الكريم.
لا، ليس هذا خطأ، وإنما هو الصواب يحتاج إلى زيادة، بمعنى أنك لابد أن تضمي إلى القرآن، يعني تضيفين إلى القرآن أيضا الأحاديث. فالأحاديث مثلا 40 النووية أو رياض الصالحين لابد أن تضم إلى القرآن في اكتساب الألفاظ الجديدة والمفردات الجديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني هو أفصح إنسان يتكلم بالعربية صلى الله عليه وسلم.
نعم، ولأني وجدت أن القرآن الكريم أسهل من هذه الكتب، يعني الكلمات أجد في القرآن الكريم أسهل من الكتب كلها، أجد
هذا فضل الله أنك تشعرين بهذا، وإلا فالقرآن صعب جدا. والله عز وجل قال إن أنزلنا إليك قولا ثقيلا، يعني القرآن الفاظ صعبة جدا جدا جدا، ولكن الله يسر عليك. قال الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فاحمد الله أولا حمدا كثيرا ثم استمر في هذا، ولكن لابد من إضافة السنة إلى القرآن.
نعم،
بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا شيخ. إن لم يمكنني سؤال آخر، أنا آسفة جدا.
ما هو السؤال؟
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. معليش سؤال شيخنا.
نعم،
هل يجوز شيخنا أن تدخل الجنازة إلى المسجد؟
نعم يجوز، وقد أدخل سهل بن بيضاء رضي الله عنه، أدخلوه إلى المسجد وصلي عليه. قالت عائشة رضي الله عنها والله ما صلي على سهل بن بيضاء إلا في المسجد.
بارك الله فيكم، جزاكم الله
عنا. طيب، يبدو أن الأسئلة خلصت. الحمد لله الحمد لله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لشيخنا من بعد إذنك.
تفضلي.
نعم، أنا كان زوج تاعي طلقني منذ عام ورجعني بعدها مباشرة بدون إشهاد أي أحد، هذا يجوز؟
الطلاق بدون إشهاد صحيح مع الإسم، والرجوع بدون إشهاد صحيح مع الإسم. فالرجوع صحيح عليه، هو كان ينبغي أن يشهد على الطلاق والرجعة لكنه خالف ذلك، فلكن الطلاق صحيح والرجعة صحيحة.
نعم، كذلك يعني قبل أسبوع كانت سارة شجار بيننا، وكذلك لفظ أني حارمة وطلق بثلاث.
طيب، هل قال لك أنت محرمة عليها ثلاثا وطالق، ولا قال لو فعلت كذا تكوني كذا؟
لا، هو صديق قال لي راكي حارمة وطالق بالثلاث وأنا كنت حائض يعني أكرم.
طيب، أما قول أنت حارمة فقد حرم شيئا لا ينبغي له تحريمه لأنه أحله الله، فهذا علي يمين يكفرها بإطعام 10 مساكين. وأما قوله أنت طالق وأنت حائض فهذا الطلاق لا يقع على الصحيح،
ولا ما لا توجد فيه رجعة.
لا، ما ليس طلاق أصلا لكي تتم الرجعة، أنت زوجته ولم يحدث طلاق أصلا لكي تتم الرجعة.
نعم، صافي، مع حكم الحيض لا توجد طلقة أصلا.
نعم نعم، هذا هو الراجح.
ولا توجد طلقة ثانية مع شيخنا.
الراجح أن طلاق الحائض لا يقع.
نعم، ولا تحتسب لي طلقة ثانية هكذا.
تحتسب أصلا طلاق، لو كان لطلاق كان لابد من رجع، هذا ليس بطلاق أصلا. طلاق الحائض كأنه لغو، كأنه لم يقل شيئا.
لا، أنا معلمني الشيخ نسمعت أنه يكون طلاق بدعي ولكن يقع الطلقة، والله أعلم، يعني لهذا حبيت أستشير منك.
لا، أنا قلت لك أن الراجح وعليه فتوى كبار العلماء واللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء، وفصل فيها ابن باز رحمه الله نقلا ابن تيمية وابن حزم وغيرهم، وهذا الذي عليه الفتوى في المملكة وفي مصر في الأزهر، أن طلاق الحائض لا يقع. تقولين مسألة خلافية؟ نعم خلافية. هل قال البعض بأنه يقع مع الإسم؟ نعم، قال البعض مثل الشيخ الألباني وغيره أنه يقع، لكننا نختار ما عليه الفتوى وهو أن طلاق الحائض لا يقع.
نعم، جزاك الله كل خير معلم. وعندما يكون الطلاق كتهديد، أن الرجل يهدد مرته قال لك طالق ككلام يقصد به تهديد، يقع عليه أم
لا؟ طلاق التهديد ليس بالقصد، إنما طلاق التهديد باللفظ، يعني يقول إن فعلت كذا فأنت طالق، لو رفعت صوتك فأنت طالق، هذا تهديد وليس بطلاق.
نعم، جزاك الله خيرا، والله كنت في حيرة من أمري وليس لي ما أسألك.
الحمد لله، جزاك الله كل خير. الله يعلمنا ما ينفعنا، بارك الله فيك.
الله وفيك، بارك.
فضيلة الشيخ،
نعم،
بعض المعلمات يقولن لي يجب علي، لأني من غير الناطقين بالعربية، يقولن لي يجب علي أن أقرأ نصوصا بدون حركات الإعراب. أجد هذا صعبا، القراءة بدون حركات الإعراب، بدون ضبط أواخر الكلمات، أجد هذا صعبا. وهنا يقولنا هذا يجب علي. أنا لا أوافق. نعم، أنا لا أوافق.
كلامهم غلط شديد جدا.
نعم.
كلامهم خطأ.
لأن هذا صعب. نعم، أنا لا أوافق هنا. أنا أقول أحتاج إلى حركات الإعراب، وقليلاً قليلاً سأطلق حركات الإعراب.
ليس لأن هذا صعب، لا، لأن الكلام خطأ. اللغة العربية لابد أن تقرأ بالحركات، لا تقرأ إلا بالحركات.
الحمد لله، أنا لم أسمع هذا من قبل شيخ. هنا يقولن لي لأن معظم الكتب بدون حركات الإعراب، فيجب علي أن أتعود على قراءتي بدون حركات الإعراب.
قولهم يجب، هذا غلط، هذا غلط شديد جدا. وأنت تحبين القرآن وتقرأين فيه وترين أنه لابد بالحركات، لابد، وإلا يتغير المعنى.
فهنا يقولنا مثلا كتب في التفاسير، صحيح معظمها بدون حركات الإعراب أظن كتب
التفسير. نعم، ولكن لابد من الاجتهاد في الحركات، وعليك بتفسير السعدي وهو أبسط التفاسير بفضل الله، وهو طبعات كثيرة بالحركات والتشكيل.
ما شاء الله، سأخبرهن شيخ لأنهن يقولن هذا دائما، أعوذ بالله، فأنا لا أوافقهن. نعم، لأني لا أستطيع أولا أيضا.
نعم. والله يقولي لهن الشيخ يسلم عليكن ويقول لكن لا تقولن هذا مرة أخرى. بارك الله فيكم.
إن شاء الله. سلام. الحمد لله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال، بارك الله فيك.
نعم.
أنه هناك والد توفي وله زوجتان.
طيب.
وله أبنائنا الزوجة الأولى والثانية.
تمام.
كيك بس شوية تزوج المرأة الثانية، أنجب معها بنتان وطفل رجل، بنتان وابن. والزوجة الأولى عنده بنات وابن.
نعم.
قام بإعراء الابن الأول عقار، بنى فيها بيت يعني، وترك لهم عقارات. والابن الأخير كتب البيت كتبه باسمه يعني.
نعم.
البيت كتبه باسمه الثاني عاطل عن العمل وكذا. والآن لما توفي صار نزاع يعني على الأراضي، هل يجوز رجوع عن هذه الوصية؟ كيف تجدير؟
نعم، لا بد من الرجوع لأنه لا وصية لوارث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، بل الميراث كله يقسم بالطريقة الشرعية.
أي شيخ، البنات يعني متزوجين عندهم بيوتهم خاصة، والابن هذا الثاني اعطالوا بيت، اعطالوا باش بنا بيت، والأخير هذا اعطالوا
بيت. لابد للورثة جميعا أن يوافقوا على هذا، وإلا فلا فرق بين غني وفقير في الميراث. فلو هناك ابن ملياردير وابن فقير جدا يتساويان في الميراث.
يعني الابن هذا البيت،
البيت الذي هل أخذه في حياة أبيه وبيع وشراء؟
في حياة بيوت أهل البيت.
طيب يعني. خلاص، يعني إذا بنى له البيت لكي يزوجه فيه.
إيه.
طيب خلاص، هذا البيت يخرج من الميراث لأنه حاجة احتاجها ابن من الأبناء، كمن يحتاج إلى تعليم أو تمريض أو عملية جراحية.
اكتب له سيقة قطع أرضية كما نقوله قدامه للابن هذا، والأخرين دنيا فعلهم ما تفقوش القطع أمام بيت ما تفهموش عليها. هناك نزاحة
إذا الورث لم يوافقوا على هبات الأب، لابد من الرجوع وتقسيم المال كله تقسيما شرعيا. لابد أن يتفاهموا ويتصالحوا معا حتى لا يحدث الخلاف.
حدث يعني خلاف، فراق، نزاع
في الميراث، دائما تحضر الأنفس السح لعز بالله.
بارك الله فيك يا شيخ، حفظك الله.
آمين وإياك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا لو سمحت، أمي سألتني هل يجوز أن أصلي ركعتين هكذا فقط متى أرادت في أي وقت أرادت، صلت هكذا لله لعل ربما تريد أن تشكره أو تدعو له أو، لكن لم تحدد لي الوقت، فقط يعني متى شاءت، هل يجوز هذا الفعل أم لا؟ يعني هل ثبت عن النبي؟
هذا يسمى التنفذ المطلق الذي ليس له سبب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز التنفذ المطلق في كل وقت، بل إن الشافعية رحمه الله أجازه حتى في أوقات الكراهة.
طيب بارك الله فيك، يعني أقول لها صلي متى شئت في أي وقت شئت.
نعم والله يا ربي يتقبل.
طيب بارك الله فيك يا شيخ.
آمين.
نفع الله بعلمكم.
آمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبا أحمد.
حفظك الله يا شيخنا.
أمين جزاك الله خير وإياك.
شيخنا عندي استفسار لو سمحت. خطبة يوم العيد أقيمة في المسجد، هل الإمام يكون على المنبر أو على الأذان؟
إذا كان في المسجد فعلى المنبر، أما خارج المسجد فليس للإمام منبر مخصوص.
تمام. والتكبير اللي يقومون به في مكبر الصوت يوم العيد، هل هذا من الجائز؟
لا بأس بالتكبير بشرط ألا يكون جماعيا، يعني ألا يتعمد الجميع يعني يستوي الصوت ويتفق، وإنما كل يكبر مع نفسه.
هناك يعني يتبادلون يعني على مكبر الصوت، يعني كل مرة يكبر واحد.
لا بأس، لأنه يتعلم الجاهل ويتذكر الناس.
بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله. لدي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، ما حكم عدم قراءة في المصحف المخطئ؟ يعني عندي 3 أو 4 مصاحف أقرأ في 2 أتداول بينهما، ومصحفان مخبئان، ما حكم هذا؟ عندي إثم.
والله لو قرأت في مصحف واحد وتركت بقية المصاحف لا بأس، المهم أن الإنسان يقرأ القرآن سواء من مصحف أو من غير مصحف، المهم أن يقرأ القرآن.
نعم بارك الله فيك. السؤال الثاني، أمي لديها صلاة فائتة، يعني قبل ذكر يعني لم تكن تصلي، كانت على صلاة فائتة سنين، مثل 5 سنين ولا 6 أكثر منه. كيف تقضي هذه الصلاة؟
الصلاة التي تركها الإنسان ثم تاب إلى الله عز وجل وانتظم في الصلاة، الصلاة التي فاتت كلها لا تقضى ولا شيء منها يقضى، وإنما يكسر الإنسان من النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يصلح العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فإن كان عليه صلاة فالله جل يقول انظروا هل لعبد من تطوع، فيأخذ من تطوع فيوضع في فرقه. إذن الإنسان الذي ظل مدة طويلة لا يصلي يكثر من النوافل فقط.
هي شيخ كانت تصلي، يعني كل صلاة كانت تصليها يعني مرتين، وكانت في أحيان كنت يعني
رأي الشافعية وهو قولي لها لا تصلي الفرض فرضين، لا وإنما فقط الفرض فرضا واحدا وتكسر من النوافل، هذا هو الأولى.
بارك الله فيك يا شيخ، نفع الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي رؤية شرعية، فهل يجوز عند الرؤية أن تجلس معه أمه، وهل هذا يسقط الخلوة، أم هل يجب أن يكون محرما من محارمي؟
لا يشترط محرم، وإنما يشترط جمع. فلو كانت أمه جالسة وأمك مثلا جالسة أو أختك بحجابها جالسة لا بأس، وتظهرين له الشعر والرقبة وجزء كبير من الساقين والذراعين.
نعم جزاك الله خير.
بارك الله فيك.